أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطاهرين الهداة الميامين، لا سيما بقية الله تعالى في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين، صاحب العصر والزمان، جعلنا الله من المتمسكين بولايته والقائلين بإمامته والمنتظرين لدولته في جملة أوليائه، إنه سميع مجيب الدعاء وهو أرحم الراحمين. أحسنتم عزيزي حسان، بالفعل تطرقنا في الحلقات الماضية إلى الشروط التي ترتبط بقيام الدولة المهدوية، وبينا الفرق بين شروط الدولة المهدوية وبين علامات الدولة المهدوية، وقلنا بأن هذه الشروط هي التي يتوقف عليها وجود الدولة المهدوية من حيث الماهية، بمعنى آخر أن الدولة المهدوية لا يمكن لها أن تقوم ما لم تتوفر تلك الشروط. وبينا بعض الشروط السابقة من قبيل الإذن الإلهي، فإنه ما من حدث يمكن أن يقع في عالم الوجود إلا إذا أذن الله تعالى بذلك وأراده، فتكلمنا فيه مفصلا. ثم دخلنا في الشرط الذي يحكي عن وجود حالة من الوعي والاستعداد التي تكون كظاهرة اجتماعية في الوجود البشري بحيث يكون مؤهلا لتقبل الدولة المهدوية. بطبيعة الحال دخلنا في موضوع آخر، هل أن هذه الشروط ملقاة على عاتق أتباع مدرسة أهل البيت أو على الشيعة بالتحديد؟ بمعنى آخر، هل أن الشيعة بإمكانهم أن يقدموا ظهور الإمام ويعجلوا بظهور الإمام، أو ليس بإمكانهم ذلك؟ أجبنا عن ذلك وقلنا بأن الدولة المهدوية هي دولة لكل البشرية، لا تكون لفئة خاصة أو في مكان محدد، وإنما سوف تكون في جميع هذه الأرض. بطبيعة الحال إذا كانت الدولة المهدوية لجميع البشرية، إذن الشروط لابد أن تتناسب وأن تكون مرتبطة بالبشرية جمعاء، فبعض الشروط عابرة حتى للشيعة. الشيعة بإمكانهم أن يوفروا الشروط المرتبطة بهم، أما الشروط الأخرى المرتبطة ببقية الطوائف ببقية الأديان، هذه عابرة بالنسبة للشيعة، فهي خارجة عن حدود إمكانياتهم وخارجة عن حدود قدرتهم. لكن قلنا بأن الشيعة يمكن أن يهيئوا الآخرين لتوفير الشروط، يعني أنا مرة مثلا أوفر شرط النجاح بالنسبة إلي، أقرأ وأجتهد، ومرة لا أستطيع أن أوفر النجاح للآخر وإنما أوفر له شرط النجاح، أن أجعله يقرأ، أن أجعله يجتهد أيضا. أنا هنا لم أستطع أن أوفر له النجاح، وإنما وفرت له أرضية النجاح، وفرت له شروط النجاح، شروط الاجتهاد والقراءة والمطالعة. على هذا الأساس نجد أن في روايات أهل البيت عليهم السلام كانوا يحثون شيعتهم على تقريب الناس وتقريب الآخر من فكر أهل البيت ومن عقائد أهل البيت. هذا الحث الكبير الذي نجده في روايات أهل البيت والذي اختص بالشيعة دون غيرهم لأجل أن يقوم الشيعة بهذا الدور، يعني احنا نشوف أئمة أهل البيت عليهم السلام اختصوا من المسلمين بهذه الفئة، بفئة شيعتهم بالتحديد، وكان أهل البيت يهتمون كثيرا بشيعتهم لأجل أي شيء، لأجل هذا الدور الذي ألقوه على عاتق شيعتهم، أن يقوموا بتقريب الناس كواسطة بين الأئمة عليهم السلام، باعتبار الشيعة فهموا أهل البيت واتبعوهم. من الذي يقوم بتعريف أهل البيت للناس؟ هذا هو الدور الذي يقوم به الشيعة. ولذلك مثلا نجد الإمام الصادق عليه السلام لما يقول رحم الله عبدا حببنا إلى الناس ولا يبغضنا إليهم، واضح جدا الإمام هنا يعطي ميزة ومكان مكين للموالي حينما يحاول أن يجذب الناس لأهل البيت، يقول رحم الله عبدا حببنا إلى الناس ولا يبغضنا إليهم. أنا ذكرت في الحلقة الماضية أيضا بأنه آخر إمام كان ظاهرا بين ظهراني أتباع مدرسة أهل البيت والإمام الحسن العسكري، وأهم وصية ولعلها آخر وصية وجهها الإمام الحسن العسكري إلى شيعته التي جاء فيها اتقوا الله وكونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا، رحم الله من جر مودة الناس إلينا. آخر وصية قالها الإمام الحسن العسكري لشيعته أنه أمرهم أن يجلبوا الناس، أن يجروا الناس إلى مودة أهل البيت. بطبيعة الحال هذه القضية أو هذه المهمة المناطة بالشيعة لكي يوفروا الأرضية، لكي يوفروا شروط الدولة المهدوية، لأن الناس إذا حصلت عندهم حالة من القناعة، حالة ماذا نقول من الموافقة النفسية باتجاه دولة العدل الإلهي، هذا سوف يسهل الأمر كثيرا بطبيعة الحال لقيام تلك الدولة ولنجاح ذلك المشروع الإلهي. هذه روايات كثيرة عندنا تحدثت وتكلمت ونصت على هذا الدور الذي لا بد أن يقوم به الشيعة.
طيب سمحت الشيخ، أيضا تفضلت بذكر هذه الوصايا من أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، لكن في الجانب الآخر هناك نرى أن من يقوم ببعض الخطابات التي تعمل على أنه هناك تصادم وتنفير من الناس من أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين،
هاي بطبيعة الحال حالة موجودة عندنا ولعلها موجودة بشكل أيضا قد يلفت الانتباه، الوجود حالة الخطاب عند بعض الشيعة، الخطاب التصادمي، الخطاب المتطرف حالة موجودة، وهذه بطبيعة الحال هي على خلاف تام مع وصايا أهل البيت عليهم السلام. عزيزي حسام، احنا مشكلتنا في كثير من الأحيان عدم قراءة روايات أهل البيت، هذه مشكلة كبيرة جدا. روايات أهل البيت في كثير من الأحيان نحن في إهمال تام لها، وعندنا إشكالية أخرى حتى أن البعض إذا قرأ هذه الروايات لا يستطيع أن يفهم تلك الروايات بشكل صحيح، وإذا فهم تلك الروايات لعله لا يستطيع أن يستنبط منها المنهج الذي يستطيع من خلاله أن يستخرج القواعد الكلية في التطبيق، وإذا استطاع أن يستنبط المنهج لا يستطيع أن يفهم التطبيق الصحيح لذلك المنهج، أنه في هذا الزمن هل هو زمن المدارات أو هو زمن التصادم مع الآخر. هذه قضايا لا يمكن أن تؤخذ من عنديات الناس أو من خلال اجتهادات المجتهدين، هذه لابد أن تؤخذ من روايات أهل البيت، هذه تحتاج إلى مطالعة إلى قراءة. القضية الثانية فضلا عن أن هناك حالة من الجهل بروايات أهل البيت، نحن نعاني في كثير من الأحيان بمشكلة يمكن أن نسميها بالمراهقة الدينية إذا صح التعبير. المراهقة يعني شلون إحنا عندنا الآن مراهقة عاطفية قد يمر بها بعض الشباب في بعض فترات حياتهم، شاب مثلا في مقتبل عمره قد يعاني، هذه موجودة حتى في علم النفس، قد يعاني من حالة المراهقة العاطفية بمجرد أن يرى مثلا فتاة جميلة يتعلق قلبه بها. بعض المتدينين قد يعانون من نفس هذه المشكلة، لكن لا تتعلق قلوبهم بفتيات جميلة، وإنما يتعلق برواية يقرأها هنا وهناك وهو لا يعلم هذه الرواية كيف جاءت ومتى تطبق، هو يحاول أن يطبقها بأسرع وقت لكي يستشعر حالة التدين. هذا الشاب الذي يراهق والذي يريد أن يرتبط بفتاة معينة يريد أن يستشعر رجولته في واقع الأمر، صح ولا لا؟ هذا المتدين حينما يقرأ بعض الروايات ولا يعرف متى تطبق يحاول أن يستشعر تدينه، لكنه هذا التدين تدين ساذج بسيط، تدين منطلق من حالة من الجهل. احنا نعاني احيانا في هذا الخطاب من حالة المراهقة الدينية. يجيك واحد مثلا مولانا، هذه طبعا الحالة ما لها علاقة بالعمر وانما لها علاقة بحالة الرشد والنضوج
والوعي
النفسي، وهي لا تؤخذ عادة يعني من القراءة او عدم القراءة، وإنما هذه لها عدة أسباب ولها عدة عوامل. يأتي بعض المتدينين مثلا يقرأ رواية موجودة في روايات أهل البيت أو عن النبي صلى الله عليه وآله، يقرأ في هذه الرواية أعظم الجهاد عند الله كلمة حق عند سلطان جائر على سبيل المثال، من يقرأ هذه الرواية يحاول بشتى الوسائل أن يكون مصداقا لهذه الرواية، فيروح يصطدم مع أي مسؤول، يصطدم مع أي سلطان، يصطدم مع أي حاكم، حتى يشعر في داخل نفسه أنه فعلا صار مصداقا لهذه الرواية وأنه قد أدى أعظم الجهاد في سبيل الله. بطبيعة الحال أنت من تقرأ هذه الرواية كثير من الشباب، كثير من المتدينين يستشعر هذا المعنى ويريد يملأ هذا الفراغ اللي يشعر به. مع العلم أكو روايات أخرى ثانية عندنا عن الإمام الصادق عليه السلام يقول من تعرض لسلطان جائر فابتلي لم يؤجر على ذلك. أنت من تقرأ هذه الرواية وتقرأ هذه الرواية لعلك تستشعر أن هناك تناقضا بين الروايتين. هذه الرواية تقول أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، وهذا يجي الشاب يقراها والإنسان المتدين يقراها ويريد يشوف فد واحد ظالم على مود يروح يدخل معاه في صراع أو في معركة كبيرة جدا. وعندنا رواية أخرى الإمام الصادق عليه السلام يقول من تعرض لسلطان جائر فابتلي لم يؤجر ولم يرزقه الله الصبر على ذلك. شنو هل هناك مو لا 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 توجد حالة تناقض، لكن لكل رواية هناك ظرفها الذي يطبق فيها. هذا الزمن هل هو زمن تطبيق حالة الجهاد أو هذا الزمن هو زمن السكوت وزمن كونوا أحلاس بيوتكم؟ هذه القضية تحتاج إلى حالة من الوعي، حالة من الرشد، حالة من النضوج. عندنا بعض الروايات مثلا شاب أو إنسان متدين يقرأ في روايات أو في بعض الأحاديث أن المؤمن لا تأخذه في الحق لومة لائم، يحاول أن يصطدم مع الآخرين أيضا لكي يستشعر ويتمثل هذا المعنى بوضوح ويشعر بتدينه، وهي تفتح لنا باب من المشاكل التي لها أول ولا آخر لها. هاي سببه شنو؟ سببه هو هذا، أنه قد يستنبط المنهج ولكن لا يعرف متى يطبق هذا المنهج. يقرأ رواية مثلا على سبيل المثال أن الإمام المهدي عليه السلام إذا ظهر في آخر الزمان سوف يقتل بعض رجال الدين. تكلمنا عن هذا المعنى في الحلقة الماضية وأنه فعلا عندنا رواية تتحدث بأن الإمام المهدي سوف يخاصمه بعض رجال الدين التي عبرت عنها الروايات بأنهم البترية وليس شيعة علماء شيعة أهل البيت. البترية هم الذين يحاولون أن يجمعوا بين الولاء لعلي ولمعاوية، هؤلاء هم البترية الذين يجمعون بين الولاء لأهل البيت ولأعداء أهل البيت. هذا يجي يقرأ هذه الرواية أو يسمع هذه الرواية يحاول أن يطبق هذه الرواية، لكن وين يطبقها؟ يروح يطبقها في رؤوس علماء الدين الذين هم بعيدين كل البعد عن هذا التطبيق.
نعم.
هاي سببها شنو؟ سببها حالة المراهقة الدينية. ولا يعني أنت الآن حتى لما تجي إلى الدواعش مثلا، هؤلاء الدواعش اللي خليهم يفجرون نفسهم بين الناس، يعني تصور هؤلاء مو متدينين؟ لا متدينين، ما حد يقول عليهم مبتدئين، هذا عنده استعداد قاعد يفجر نفسه في سبيل الله تعالى. لكن هذا اللي قاعد يفجر نفسه في سبيل الله تعالى من الذي دفعه لذلك؟ هي المراهقة الدينية. أمير المؤمنين عليه السلام علي بن أبي طالب من الذي قتله؟ اللي قتل علي بن أبي طالب مو الإنسان الفاسق شريب الخمر، اللي قتل علي بن أبي طالب المتدين الجاهل. عبد الرحمن بن ملجم لما ضرب أمير المؤمنين بالسيف قال له الحكم لله وليس لك يا علي، يعني الدوافع شنو؟ دوافع دينية. لكن هذا الدافع الديني دافع ديني جاهلي بدوافع جاهلية، لأنه لم يقف على حقيقة التطبيق الصحيح. وأكبر مشكلة عزيزي حسام مو في الإنسان الفاسق، أكبر مشكلة إحنا يمكن أن نواجهها في الإنسان المتدين المخلص إذا كان أحمقا أو غبيا. الإنسان المتدين المخلص إذا كان أحمقا متدينا مراهقا، هذا بعبارة أخرى هو أشبه بلغم يمكن أن ينفجر على كل الناس.
بمعنى سمحتش أن هذا يكون بحالة من الاندفاع بدون أي دراية بدون أي تمحص لنصوص القرآن أو نصوص أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين أو أي نص، بحيث يكون هناك حالة من قراءة سطحية وبالتالي غلبة العاطفة على هذا.
ولذلك أنا عبرت عنه بالمراهق الديني. نعم. كما عندنا مراهق عاطفي عندنا مراهق ديني، يقرأ رواية هنا يقرأ رواية هنا يحاول أن يطبقها كيفما كان. أنا قرأت رواية عظم الجهاد كلمة حق عند سلطان الجائر، أطلع أروح أدور لأي سلطان أي مسؤول أي حاكم على مود أروح أصطدم معه.
نعم.
من لما أسأل عن ذلك أبرر موقفي هذا أقول النبي يقول عظم الجهاد كلمة حق عند سلطان الجار. أقرأ رواية هنا وهناك بأن الإمام المهدي إذا خرج سوف يقتل بعض رجال الدين، فأحاول أن أسقط كل رجال الدين.
نعم.
هذه تنبع من حالة من الجهل، هذه موجودة بشكل واضح، قد نراها على بعض المنابر، قد نراها حتى على بعض الفضائيات. يعني يطلع لك واحد مثلا مولانا وشيخ وإمامة كبيرة جدا أيضا ويتكلم على فقهاء الشيعة وعلى علماء الشيعة وأن هؤلاء هم الذين سوف يظهر للإمام المهدي ويقوم بقتلهم والإساءة إليهم ليش؟ لأنه مثلا قرأ أن هذا العالم أو أن هذا الفقيه يداري المخالفين على سبيل المثال ولا يصرح على سبيل المثال بلعن رموز الطوائف الأخرى، فهذا يحاول أن يجعله مبررا
لتسقيط الآخرين وللطعن بهم وأن هؤلاء هم الذين سوف يخرج الإمام ويقتلهم، مع العلم أن هذا الرجل أو غيره أصحاب هذا المنهج وأصحاب هذا التفكير لو قرأوا في روايات أهل البيت عليهم السلام لوجدوا أن أوامر أهل البيت عليهم السلام واضحة جدا في مدارات الآخر. الإمام الحسن العسكري عليه السلام هو بنفس الوصية التي قرأتها قبل قليل يوصي شيعته أن لا تحدث الناس بما ينكرون. أنا ما أدري هؤلاء لما يقرؤون الروايات اللي تتحدث عن السفير الثالث الحسين بن روح النوبختي، الحسين بن روح النوبختي مولانا هذا سفير الإمام، سفير الثالث يعني الإمام هو الذي جعله الواسطة بينه وبين شيعته. هذا السفير الثالث في يوم من الأيام رجع إلى بيته فوجد خادمه البواب مالته اللي واقف تعبيرنا المعاصر السكرتير مالته البواب مالته سمعه يلعن معاوية بن أبي سفيان، لعله هذا المعنى ذاكرة في الحلقات السابقة، طرده من البيت، طرده من العمل، طرده من الوظيفة. مع العلم الرجل كان معاه فترة طويلة أيضا يعمل وفي خدمته، ولكن لما سمعه زين هؤلاء حينما يقرؤون بأن السفير الثالث قام بهذا الفعل لا لشيء إلا لأنه لعن معاوية، مع العلم معاوية حتى بعض علماء السنة أيضا يذهبون إلى لعنه وإلى البراءة منه، ومع ذلك نجد أن السفير الثالث لم يرتضي ذلك. ليش؟ لأن الظرف في تلك الفترة لا يسمح أبدا لكي تتصادم مع الآخرين. أنت الآن وظيفتك في هذا الزمن أو في هذه الأزمنة التي تتشابه مع ذلك الزمن أن تجذب الناس لأهل البيت، أن لا تدخل معهم في تصادم، خصوصا في بالنسبة لقضية الرموز، لأنه إنسان هو متربي منذ نعومة أظفاره على تقديس بعض الشخصيات، أنت تريد أن تتصادم معه بشكل سافر وبشكل صادم وفجائي، بطبيعة الحال هذا يؤدي إلى نفرة كبيرة جدا بين الناس وبين أهل البيت عليهم السلام. القرآن الكريم واضح وصريح يقول ولا تسبوا الذين كفروا، مضمون الآية فيسبوا الله عدوا بغير علم. على هذا الأساس عزيزي حسام احنا نعاني من هذه الاشكاليه، واشكاليه عدم قراءه روايات اهل البيت.
او الشيخ البعض ايضا يقول انه ربما هذا يكون تحت يعني بند التقيه،
بطبيعه الحال احنا الروايات التي تحدثت عندنا في التقيه،
وبالتالي عفوا سمحت الشيخ البعض يعيب على يعني الاجراء وفق مبدا التقيه او العمل وفق مبدا التقيه.
ما هو مبدا التقيه؟ مبدا قراني، ومبدا التقيه ما جاء مذهب فيه روايات كالروايات التي جاءت من خلال أهل البيت في مذهب التشيع، كالروايات التي جاءت عن أهل البيت والتي حثت الشيعة على ممارسة. والتقية على قسمين، تارة تكون التقية تقية لأجل الخوف على نفسك من القتل، وتارة التقية لأجل المدارات ولحفظ الوحدة الإسلامية بشكل عام. هناك عقائد نحن نختص بها، وهناك الآخرين أيضا لهم عقائد يختصون بها. عملية تقريب الناس لفهم مدرسة أهل البيت عليهم السلام لابد أن تكون بخطوات عقلائية، بخطوات واضحة. الأولوية لتقريب الناس لفكرة أهل البيت، الإنسان الذي يطلب الحقيقة والإنسان الذي يريد الحقيقة إذا فهم أهل البيت عليهم السلام بالقطع واليقين سوف يتبعهم. لكن إذا عكسنا نحن الصورة التصادمية مع الآخرين بطبيعة الحال هذا سوف ينفر بكل قوته من أهل البيت عليهم السلام. ولذلك الإمام الصادق يقول حدث الناس بمحاسن كلامنا فإنهم، مضمون الروايات كثيرة جاءت عن الإمام رضا وعن الإمام صادق وعن الإمام الباقر، فإنهم لو سمعوا محاسن كلامنا لاتبعونا. يعني أنا مو كان ما أخلي هؤلاء الناس يتأثرون ب كلمات جون بول سارتر أو كلمات سقراط أو كلمات شكسبير، أنا أطلع روايات أهل البيت، وعندنا في روايات أهل البيت من الكنوز ومن الثراء الفكري والعقائدي والعلمي الشيء الكثير والكبير جدا. هذا للأسف مهمل. وصية أهل البيت لشيعتهم هي هذه، حدث الناس بمحاسن، رحم الله من أحيا أمرنا كيف نحيي أمركم يا ابن رسول الله، قال يعني يتعلموا علومنا ويعلموها الناس فإن الناس إذا سمعوا محاسن كلامنا لاتبعونا.
سمحت الشيخ يعني حتى يصلنا الاتصال من السادة المشاهدين، الكلام كان في مسألة أنه أهل البيت أوصونا بأن نلتفت إلى هذه المعاني في كلامهم وبالتالي تطبيق هذا الأمر على أرض الواقع. سمحت الشيخ خلال هذه الفترة الممتدة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ووصولا إلى فترة الغيبة وما بعدها، هناك يعني رسائل تركوها أهل البيت وأحاديث وتركوا تعليمات بكل تفاصيل الحياة، فيا ترى لماذا هذا الابتعاد عن هذه الوصايا وهذه الكلمات؟ ذكرتم أننا لا نقرأ تعاليم أهل البيت وكلماتهم. فما السبب الذي يجعل الناس بعضهم على أقل تقدير لا يقرأ هذه الكلمات؟
هي هذه مشكلة عامة عزيز حسام. طبعا هذه المشكلة لا يعاني منها فقط أتباع مدرسة أهل البيت، هذه المشكلة خصوصا في زمننا الحالي هذه المشكلة تكاد أن تكون ظاهرة عامة في جميع العالم، عدم القراءة، عدم التثقيف. أهل البيت كانوا يركزون على أهمية مطالعة رواياتهم والاستماع إلى أحاديثهم، لأن الاستماع إلى أحاديث أهل البيت وقراءة أهل البيت، يعني إحنا جد عزيز حسام مشاكل وقعنا فيها ومرت علينا أحداث هكذا، ثم بعد ذلك وجدنا أن لها حلولا لو كنا ملتفتين إليها في روايات أهل البيت في نهج البلاغة، لو كنا ملتفتين ومطلعين على تلك الروايات قبل أن نقع في تلك المشاكل لما وقعنا في تلك المشاكل. هذه حقيقة حقيقة، وما أعتقد ما واحد مرت عليه هذه القضية. كم من مشكلة نقع فيها سواء على المستوى العام المجتمعي العام أو على المستوى الفردي الشخصي، نجد بعد ذلك أن هناك روايات عالجت تلك الإشكالات ولكن لم نكن نحن مطلعين أو ملتفتين إلى تلك الروايات فوقعنا في تلك الإشكاليات.
تقصر من عندنا
بطبيعة الحال. ولذلك أنا أقول بأن هذا المنهج العام الذي تركه أهل البيت كفيل بتمام معنى هذه الكلمة أن يعالج كل هذه الإشكالات التي نعانيها. عزيزي حسام، أهل البيت لما يتحدثون عن قيام الدولة المهدوية يوضحون أن الدولة المهدوية هي دولة في حقيقتها لها وجود خارجي متمثل بوجود الإمام المهدي. على هذا الأساس يقولون طريقكم إلى هذه الدولة المهدوية له مساران.
سمحت الشيخ، يعني هذه الأحداث دائما ما يعني أي حدث يحدث الناس المؤمنة الموالية المحبة لظهور الإمام تحاول أن تربط الحدث بظهور الإمام سلام الله عليه.
يعني شوف، احنا قبل أن نجيب عن سؤال الأخت هل أن هذه الأحداث وهذه المعارك التي تجري لها ارتباط بعلامات الظهور، خلي يكون واضح بالنسبة إلينا عزيزي حسام، التاريخ البشري على امتداده العام لم تمر عليه فترة إلا وكانت هناك حروب وهناك معارك. يعني الآن لو قسمنا التاريخ البشري مثلا إلى 100 جزء، 99 جزء من هذه 100 لم تخلو من معركة ولم تخلو من حالة سفك دماء بين الناس، من الزمن اللي قتل فيه قابيل هابيل وإلى يومك هذا المعارك هذه مستمرة بشكل واضح.
سمحت الشيخ، يعني ذكرتم مسألة الأحداث وارتباطها
هو هذا اللي أريد أقوله. يعني إحنا مو كل ما نشوف حالة من القتال أو حالة من الحروب أن نجي نحاول نفسرها بأنها لها ارتباط بعلامات ظهور الإمام المهدي، لأنه الأرض والمجتمع البشري ما مرت عليه فترة زمنية من دون أن يكون هناك حالة من سفك الدماء. ولذلك قلت لك لو قسمنا التاريخ البشري إلى 100 جزء 99 جزء من عنده كان حافلا بالمعارك والقتال. هذه الحروب مستمرة دائما مستمرة، ما مرت علينا ما مر علينا عقد من الزمان بدون معارك وبدون قتال. بطبيعة الحال الروايات اللي تحدثت عن أهل البيت عليهم السلام تحدثت عن وجود معارك كبيرة سوف تحصل قبل ظهور الإمام، ولعلها فيها مؤشر واضح إلى وجود حرب عالمية سوف تؤدي إلى هلاك الكثير من الناس. هذا المعنى موجود
يعني، وهذا يربطنا بسؤال من الأخ تقي من النجف في سؤال آخر، بمعنى أنه هلاك ثلثي العالم، يبقى ثلث من العالم، فهل ترى يكون بالحروب التي ربما أشار إليها أهل البيت في هذه
المعارك؟ إحنا عندنا رواية عن الإمام الباقر عليه السلام يقول بين يدي القائم موت أحمر وموت أبيض. بين يدي القائم يعني قبل ظهور الإمام بالفترة المتاخمة لزمن ظهور الإمام، موت أبيض أو موت أحمر. فقالوا له يا ابن رسول الله ما الموت الأحمر؟ قال السيف. واضح جدا كناية، الموت الأحمر هو كناية عن المعارك التي سوف تكون بين بني البشر. الموت الأبيض قال الطاعون، إشارة إلى الأمراض والأوبئة التي سوف تحصل. لكن بالتحديد الروايات عندنا بصريح العبارة تتحدث عن معركة كبيرة جدا سوف تحصل بين الشرق والغرب. هذه روايات عندنا عديدة تحدثت بأن هناك معركة هائلة سوف تكون بين أهل الشرق وأهل الغرب. هذه المعركة سوف تكون بعيدة عن مناطقنا، لأن الإمام الباقر عليه السلام يقول قبل ظهور الإمام لابد أن يهلك ثلثا الناس، ثلثا الناس يعني تقريبا أكثر من 60%. فأبو بصير يقول للإمام قال له يا ابن رسول الله إذا هلك ثلثاء الناس فمن الذي سوف يبقى؟ ما راح يبقى أحد. قال له أما ترضون أن تكونوا في الثلث الباقي؟ واضح جدا أن هذه المعركة الكبيرة جدا التي تحصل سوف تكون بعيدة عن مناطقنا، لأنها لو كانت في أوساطنا لأدت أيضا إلى هلاكنا. طبعا الرواية أيضا تحدثت عن وجود معارك في مناطقنا لكن لا تؤدي إلى هذا الهلاك الكبير. الروايات عندنا اللي تتحدث أن هناك مشكلة كبيرة جدا سوف تحصل بين المعسكر الشرقي والمعسكر الغربي. الرواية اللي يرويها الأصبغ بن نباتة، الأصبغ بن نباتة يروي عن أمير المؤمنين عليه السلام، يقول في يوم من الأيام أمير المؤمنين ارتقى المنبر وقال أيها الناس سلوني قبل أن تفقدوني، سلوني قبل أن تجغر فتنة برجلها، فتنة شرقية. تجغر، كلمة تجغر عزيزي حسام يقولون شغرت الناقة، الناقة برجلها، الناقة إذا رفست يقولون شنو شغرت برجلها. الإمام يتكلم عن فتنة سوف تخرج من شرق الأرض، هذه الفتنة فتنة كبيرة سوف تضرب برجلها ضربة قوية جدا. قبل أن تشغر فتنة برجلها بعد موت وحياة تطأ في خطامها، الناقة لما تقوم ما تندل دربها، تقوم تدوس حتى على الخطام اللي هو الخطام يعني الحبل الذي يربط على عنقها، تطأ في خطامها. سلوني قبل أن يشب النار في الحطب الجزل في غربي الأرض. واضح جدا أن الإمام يتكلم عن أن هناك نار هائلة، لكن هذه النار الهائلة وين سوف تحصل؟ يقول في غربي الأرض. هل هذه الرواية تريد أن تتكلم عن حرب نووية؟ لعله والله العالم، ولكن لا نستطيع أن نجزم بذلك أبدا. هل تريد أن تشير إلى هذه المعركة التي تجري الآن؟ لعله، ولكن لا يتوفر عندنا دليل. وأنا دائما بعض الأخوة يسألوني عن هذه الروايات وعن هذه الأحاديث، هل يمكن أن نطبق هذه الأحاديث التي نقرأها على هذه الأحداث التي تجري؟ لا يمكن أن نطبقها بضرس قاطع. أنا مرات أستغرب من بعض الأخوة لما يقرأ هذه الروايات يحاول أن يجزم بضرس قاطع أن هذه الرواية تتحدث عن هذا الواقع المعاصر الذي لا أبدا، لأن قلت كما ذكرت لك وللأخوة المشاهدين
على مر الزمان كان هناك
هذه المعارك والحروب هي هذه.
نعم. سمحت الشيخ، أيضا سؤال للأخ تقي من النجف، الفئة التي تقول للإمام أرجع يا ابن فاطمة،
هذه الفئة من الواضح جدا من الروايات أنها تتحدث عن فئة موجودة من الشيعة، من الشيعة لأنهم من أهل الكوفة. وإذا ظهر الإمام سوف يخرجون إليه هؤلاء ويقولون له ارجع من حيث شئت، لقد خبرناكم وبلوناكم، لا حاجة لنا بكم. واضح جدا أن هناك فئة، هذه الفئة محسوبة على الشيعة لأنهم يعيشون في الكوفة، عندهم ردة فعل تجاه الحكم الشيعي، لأنه يقولون للإمام يقولون لقد خبرناكم وبلوناكم، يعني شنو عندنا تجربة سابقة معاكم فلم نجد عندكم خيرا. ولذلك على هذا الأساس ردة الفعل مالتهم أدخلتهم في فتنة، هذه الفتنة جعلتهم يقفون بالضد حتى من الإمام المهدي عليه السلام. طبعا احنا عندنا بالروايات أنه الإعلام العالمي قبل ظهور الإمام كله يعيش حالة من التناقض مع بني هاشم صح التعبير، ولذلك حدنا في رواياته إذا ظهر الإمام، إذا ظهرت راية الإمام لعنها أهل المشرق وأهل المغرب. فسئل الإمام لماذا؟ قال لما يلقى الناس من أهل بيته، في رواية أخرى لما يلقى الناس من بني هاشم. هاي حتى في زمن الحالة تشوف الآن الإعلام العالمي كله موظف ضد الشيعة. بطبيعة الحال إذا ظهر الإمام المهدي الآن وقيل بأن هذا الإمام المهدي هو يمثل الشيعة على سبيل المثال، راح تصير حالة من ردة الفعل الكبيرة جدا عند الناس، لأن الإعلام العالمي في دوائر الاستكبار العالمي كله موظف بهذا الاتجاه. حالة في طول هذه الحالة هي الحالة التي سوف تظهر عند بعض أهل الكوفة. طبعا ما أتكلم عن كل أهل الكوفة لأنه بروايات عندنا أنه سوف يخرج من ظهر الكوفة 70,000 أو 70,000 من الموالين، هؤلاء يخرجون من ظهر الكوفة من النجف لينصروا الإمام المهدي عليه السلام. أكثرية أنصار الإمام من أهل الكوفة طبعا.
أحسنتم سمحت الشيخ، سمحت الشيخ يعني تكمل مسألة أنه الفئة التي تقول أرجع ابن فاطمة،
فهذه الفئة واضح جدا من الرواية عزيزي حسام، هذه الفئة عندها تجربة سابقة، وأنا أفسرها هكذا، عندها تجربة سابقة مع حكم شيعي. طبعا هذه الحالة ما حصلت إلا في لعله في زمننا الحالي، صارت حالة من التجربة الحكم بعض المحسوبين على الشيعة من السياسيين ولدت ردة فعل عند بعض الناس. هذه مرات تصير ابتلاءات عزيزي حسام وامتحانات إلهية، الله يبتلي بعض الناس ببعض الابتلاءات. لكن المشكلة وين؟ المشكلة إذا طلعت بقاعدة كلية واتهمت الدين واتهمت الإمام المهدي تبعا لذلك وطلبت منه أن يرجع لأنه بعض اللي كانوا يعتبرون نفسهم محسوبين عليه أساءوا التصرف أو أساءوا العمل. هذه فتنة كبيرة جدا، وإحنا تكلمنا لعله في الحلقات السابقة لعله قبل فترة طويلة أنه أحيانا الله سبحانه وتعالى يبتلي الناس ببعض الابتلاءات ليختبرهم.
سمحت الشيخ، ربما هذا السؤال كان ضمن محاورنا الماضية في حلقاتنا السابقة. نعود إلى تكملة الإجابات سمحت الشيخ، وأيضا الوقت ربما يدهننا سادتي الأكارم، وإذا كان مجال فقط اتصال واحد جزاكم الخير الجزاء حتى يكون الكلام معكم.
فبالتالي هؤلاء حسب الظاهر أنهم محسوبين على الشيعة، عندهم ردة فعل، ردة الفعل مالتهم كانت ردة جازعة بحيث خرجوا بقاعدة كلية بأمر كلي أن كل ما يرتبط بالإمام كل ما يرتبط بشيعة أهل البيت لابد أن نضع عليه علامة إكس، فطلبوا من الإمام المهدي الرجوع. طبعا هؤلاء كما ذكرت هم فئة قليلة يظهرون من أهل الكوفة، وبسبب عدم وعيهم وعدم نضجهم قاسوا هؤلاء على الإمام المعصوم، وفرق من السماء إلى الأرض بين الإمام المعصوم وبين المحسوبين على الإمام المعصوم.
سمحت الشيخ سؤال من الأخ أبو شهيد من واسط في مسألة زيارة عاشوراء وإهدائها إلى الإمام سلام الله.
كل الزيارات، كل الأدعية، كل الأعمال المستحبة بما فيها قراءة القرآن، بما فيها زيارات أهل البيت، بما فيها صلاة النوافل، بما فيها الصدقات، من أكثر المستحبات أن يهديها الإنسان إلى إمام زمانه. هذه تزيد العلقة والارتباط بالإمام المهدي، سواء كان زيارة عاشوراء أو زيارة وارث بشكل عام. كل هذه الأمور بإمكان الإنسان أن يهديها أو أن يهديها إلى الإمام المهدي عليه السلام.
نعم، جزاكم الله خير سمحت الشيخ. سمحت الشيخ، يعني الأخ حيدر من بابل يقول هل اليماني والخراسان يظهرون بيوم واحد؟
صريح الروايات عندنا التي وردت عن أهل البيت عليهم السلام تقول بأن هذه الشخصيات الثلاثة سوف تتزامن في سنة واحدة في شهر واحد في يوم واحد.
نعم.
كل واحد يظهر قبل الآخر لا يمكن
أن يحسب ضمن هذه العلامة،
يعني لعله يكون اليماني لكن لا يجب علينا أن نصدقه، لعله يكون السفياني، هل نجزم بأنه السفياني؟ قد يكون، ولكن لا يمكن أن نجزم بأنه هو السفياني وهكذا الخراساني. لماذا؟ نقول لأن الروايات التي جاءتنا من الإمام الباقر والإمام الصادق قالت والسفياني واليماني والخراساني في سنة واحدة في شهر واحد في يوم واحد، فهي علامة. الخراساني واليماني والسفياني هؤلاء علامة على ظهور الإمام، ولهم علامة أيضا، علامتهم أن يجتمعوا سوية في يوم واحد. على هذا الأساس نستطيع أن نجزم بأن هؤلاء هم الشخصيات التي تحدثت الروايات عنهم، غير ذلك لا يمكن أن نقتنع أو أن نعتقد بهذه الشخصيات مهما قدموا لنا من أقوال أو من كلمات، لابد أن يتزامنوا جميعا سوية. هذه الرواية.
أحسنتم سمحت الشيخ. ويقول هل أن أهل العراق أقل حظا في نصرة الإمام أو أقل؟
يعني شوف عزيزي حسام، إحنا هي القضية مو بس يم أهل العراق. الإمام الصادق عليه السلام سأله أحد أصحابه قال له كم يكون من العرب مع الإمام المهدي عليه السلام؟
نعم،
بقد عدد العرب بس ما قاعد يتكلم هو عن أهل العراق. كم من العرب مع الإمام المهدي؟ قال له شيء يسير. قال إن الكثير من العرب يصفون هذا الأمر، يعني الكثير من العرب هم من أتباع مدرسة أهل البيت، فكيف يكون شيء يسير؟ قال لابد للناس أن يمحصوا أن يغربلوا، وسيخرج من هذا الغربال خلق كثير. هناك حالة من الامتحانات، حالة من الاختبارات، وهذا سوف يؤدي إلى خروج الكثير من الناس من هذا الغربال. بطبيعة الحال أنا ذكرت أكثر من مرة أن الدولة المهدوية والإمام المهدوي هو مو لقومية معينة.
نعم.
الإمام المهدي كل العالم سوف يجتمعون على نصرته من كل الجنسيات ومن كل القوميات. بطبيعة الحال إذا من كل القوميات ومن كل الجنسيات فالعرب بالتحديد هم جزء من آلاف القوميات الأخرى، جزء من آلاف الهويات الأخرى، فأنت لما تجي تقارنهم تقارنهم شوفهم هم شيء يسير. مو معنى ذلك أن الإمام المهدي لن ينصره أهل العراق. أساسا الإمام سلام الله عليه إذا جاء إلى أهل الكوفة لن تجد ذراعا واحدا في الكوفة، كل المؤمنين سواء في العراق أو في غير العراق سوف يحضرون لنصرة الإمام. لكن حينما نتكلم على الأنصار الخاصين، الأنصار الخاصين هؤلاء، هؤلاء من كل العالم سوف يأتون، من كل الأصقاع سوف يأتون. إذا أردنا أن نقارن العرب أو العراقيين بهم، هم سوف يشكلون جزءا معينا. هل هو الجزء الأكبر؟ لا، لأن العرب والعراقيين ليسوا هم الجزء الأكبر اليوم اللي موجودين على العالم. إذا من كل قوم يطلعون مثلا مولانا 1000 نفر، زين، فالعرب سوف يكون لهم جزء قياسا بالآخرين جزء قليل، ليس بالجزء الأكبر. على هذا الأساس إحنا نفهم هكذا الروايات اللي تحدثت، أن نصرة الإمام لن تكون حكرا لقومية معينة. الإمام المهدي مع أنه رجل عربي، ولكنه دينه ليس مرتبطا بالعربي بالضرورة، هو لكل العالم، دولته لكل العالم، فجميع العالم سوف يظهرون ويأتون لنصرته. على هذا الأساس أنا ذكرت أيضا قبل قليل بأنه الروايات عندنا تحدثت بأن الإمام إذا جاء إلى الكوفة سيخرج من أهل الكوفة 70,000 مؤمن لنصرة الإمام المهدي. 70,000، طبعا هذه الكلمة في اللغة العربية تقال للكثرة ولا تقال للقلة، يعني لعله أعدادهم تكون تشكل بالملايين، ولكن العرب سابقا لا يفهم معنى كلمة المليون. فتأتي هذه الأعداد 70,000 40، هذه لتكون كناية عن الكثرة من الأنصار ومن المجاهدين الذين يجاهدون بين يدي الإمام.
أحسنتم. سمعت الشيخ، والأخ عمرو يسأل هل أن الإمام سلام الله عليه غاب خوفا أم من أمر الله، ويقول وهو ولي من أولياء الله، فلماذا هذا الخوف؟
يعني احنا ذكرنا في الحلقات الماضية، هل أن الإمام المهدي غيبته؟ طبعا هو غاب بإذن الله والسماح حينما غيبته خوفا عليه. لماذا خوفا عليه؟ هل خوفا على نفسه؟ لا، مو خوفا على نفسه، وإنما خوفا على المشروع الذي يلقى على عاتق الإمام المهدي. السماء إنما لا تزهد بالإمام المهدي لأنها ادخرته للقيام بالدولة المهدوية، ولا يمكن لأحد أن يقوم بهذه الدولة إلا الإمام المهدي عليه السلام. إذا أخرجته الآن الظالمون بالقطع واليقين سوف يقتلون الإمام. هي تريد السماء أن تحفظ الإمام المهدي حتى تتوفر الشروط والأسباب التي تكون عوامل لنجاح هذه الدولة المهدوية. فبالتالي خوف الإمام المهدي أو خوف السماء على الإمام المهدي ليس على نفسه من أن يستشهد في سبيل الله. أسعد لحظة، ذكرنا هذا المعنى مرارا، أسعد لحظة يمكن أن تمر على الإمام المعصوم لما يقتل في سبيل الله. أمير المؤمنين لما ضربه ابن ملجم بالسيف قال فزت ورب الكعبة. أسعد لحظة تمر على المؤمن التقي الورع فضلا عن الإمام المعصوم حينما يرزق الشهادة في سبيل الله. إذن لماذا نقول بأن الإمام يخاف؟ هل يخاف من القتل بالقطع واليقين؟ لا يخاف من القتل على نفسه لأجل نفسه، وإنما يخاف على لأجل هذا المشروع، كما في قضية موسى عليه السلام فخرج من المدينة خائفا يترقب، لأن موسى كان أيضا مكلفا بتخليص بني إسرائيل من ظلم فرعون. لو قتل موسى لبقي بنو إسرائيل تحت ظلم الفراعنة، فموسى كان خائفا على نفسه لأنه يريد أن يؤدي الدور المطلوب منه والوظيفة الملقاة على عاتقه وهي الفرج لبني إسرائيل. لأجل هذا المعنى خاف موسى، وهكذا خوف السماء على الإمام المهدي عليه السلام.
سمحت الشيخ، والأخ محسن من واسط يقول في ظل الحركات التي نراها ومن يدعي يعني أنه هو الإمام أو نائب للإمام، فكيف لنا أن نميز الإمام سلام الله عليه في حالة ظهوره؟
المفضل في يوم من الأيام كان جالس مع الإمام الصادق عليه السلام، فقال له كيف بك إذا ظهرت 12 راية مشتبهة لا يدرى أي من أي؟ راح تطلع في الكوفة 12 راية، كل واحد يقول أنا الذي أمثل الحق، والإمام يقول له لا يدرى أي من أي، يعني الناس هم أيضا في حيرة من أمرهم، لمن يتبعون؟ هل يتبعون صاحب هذه الراية أو يتبعون صاحب هذه الراية؟ المفضل بكى طبعا. قال له لماذا تبكي؟ قال كيف لا أبكي وأنت تقول لا يدرى أي من أي؟ يعني الناس سوف يقعون في حيرة، في فتنة كبيرة جدا، لأنهم لا يستطيعون أن يشخصوا الحق مع من. الإمام قال له، كان جالس في حجرته وشعاع الشمس كان داخلا في حجرة الإمام من قوة موجودة نافذة صغيرة، قال أترى هذه الشمس؟ قال نعم. قال له إن أمرنا أوضح من هذه الشمس. الله سبحانه وتعالى الإمام المهدي يعتبر آخر سهم في كنانة السماء. هذا المشروع الملقى على عاتق المهدي هو مشروع السماء. الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يظهر الإمام المهدي لابد أن يقدم له الأدلة والبراهين التي لا تجعل أحدا من الناس يختلفون عليه. الإمام يقول له إن أمرنا، يعني الإمام المهدي إذا ظهر، فإن أمره أوضح من هذه الشمس، فإنها آية من آيات الله وليس من الناس. فالقضية لا، لن يقع هناك لبس ولن يقع هناك حالة من الغشاوة بين الناس، بل ستكون القضية واضحة. وأطمئن الأخ بأنه لا يحمل هما كبيرا لهذه المسألة أبدا، فالقضية تكون واضحة لكل الناس إن شاء الله.
إن شاء الله. شكرا جزيلا سماحة الشيخ عمار البغدادي، حياكم الله وجزاكم الله خير الجزاء.
الله يبارك فيكم عزيز حسام، الشكر موصول لكم ولجميع الأخوة المشاهدين، ونلقاكم على خير إن شاء الله تعالى.
بإذن الله تعالى، حياكم الله سماحة الشيخ، وأيضا التحية لكم مشاهدين الكرام، وبإذن الله نلتقي معكم في الحلقة المقبلة، ولكم أطيب التحية من كل الكادر، نترككم برعاية الله وحفظه.